بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 فيما أذكر، 25 في سلسلة دروسنا التي نتكلم فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى وشريعته. وكنا ولا نزال نتحدث عن الشبهات التي يلتقطها بعض الناس في بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما قد يظن أن فيه ما يسيء إلى كرامة المرأة، أو ما يدل على أن الشريعة الإسلامية وضعت المرأة في منزلة أدنى من منزلة الرجل. شبهات يلتقطها بعض الناس إما عن جهل وإما عن قصد وتعمد. أول هذه الشبهات تلك التي يرددها كثير من الناس عندما يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخ من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكم. قالوا إن هذا الحديث فيه تهمة صريحة من الرسول للمرأة بأنها أقل عقلا من الرجل، وأن عقلها بالنسبة للرجل ناقص. أجبنا عن هذه الشبهة الوضيعة في الأسبوع الماضي، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتم الكلام الذي قلناه، وأرجو ذلك حتى تلفقوا هذه الشبهة بعد اليوم، وحتى تبصقوا عليها لا بأفواهكم بل بعقولكم إذا سمعتموها. وألخص باختصار ما قد قلته، فلعل فينا من لم يكن موجودا آنذاك. قلنا إن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا أكثر مما يقوله علماء النفس وعلماء التربية وعلم النفس قديما وحديثا وعلماء الاجتماع، وهو شيء تعرفه النساء قبل أن يعرفه الرجال. فكلنا يعلم أن المرأة فيها نقص يتممه الرجل، وأن في الرجل نقصا تتممه المرأة، ولولا هذان النقصان المتقابلان لما كانت المرأة سكنا للرجل ولا الرجل سكنا لها إطلاقا. وهذا من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. النقص الذي في الرجل أنه أقل عاطفة وشفافية وحساسية من المرأة، هذا شيء لا إشكال فيه، ويعرفه العلماء جميعا أصحاب هذا الاختصاص، وهذا مما لا ريب فيه يعد نقصا، يعني سلم في الرجل أن تكون عاطفته مسلمة، وأن يكون في قلبه قسوة، وأن تكون حساسيته غير مرهفة، لا شك أن هذا نقص. بالمقابل المرحلة كاملة من هذا الجانب. ومن ثم فإن الرجل يركن إلى عاطفة المرأة ويجد في هذه العاطفة المشبوبة الرقيقة سكنا له. النقص الذي في المرأة أنها أقل عقلانية من الرجل، فالرجل في الوقت الذي يصبر على الأمور العويصة والدقيقة والعقلانية والفلسفية ويجد فيها سعادته وأنسه، فإن المرأة لا تكاد تصبر على هذه الأشياء ولا تتمتع بقدرة على صبر غور القضايا بعقلانية الرجل. ومن ثم فإن المرأة تجد كمالها في هذا الجانب في الرجل. طيب، وإذا لاحظنا ذلك فإن نقص المرأة بالنسبة للرجل كمال له حتى تحتاج إلى الرجل، وإن نقص الرجل بالنسبة للمرأة كمال له حتى يحتاج إلى المرأة. نعم، هذا الذي أشرحه. هل قاله سيدنا رسول الله فقط أم قاله أغمضوا أعينكم وخذوا أي كتاب في علم النفس وعلم النفس التربوي، انظروا إلى هذا الكلام مشروع معروف. ثم إني نقلت لكم كلمات من نساء، مرأة، تلك المرأة الألمانية الطبيبة، طبيبة وعالمة اجتماع، تتحدث عن بنات جنسي وتقول إن المرأة لا يسعدها إلا أن تتمتع بشيء من الغباء بالنسبة للرجل، يعني أن تكون أقل عقلانية من الرجل، كما أن المرأة تنشد في الرجل قوة أكثر من قوتها وقامة أطول من قامتها، فهي أيضا تنشد فيه عقلانية أقوى من عقلانيتها. هكذا تقول النساء. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تتجه الألسنة بقالة السوء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرس هذه الألسنة عندما تجد أن كل علماء النفس الأجانب وغير الأجانب قديما وحديثا يقولون هذا الكلام ذاته الذي يسجد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه خلاصة ما قد ذكرته لكم. وأضيف وأؤكد ما قد قلته أخيرا، قلت لو أن، طبعا دائما قانون الباري في شذوذ، والشذوذ لها حكم، يعني كما أن الله جعل الأرض مهادا في بعض الأحيان جعلها تتزلزل بحكمة، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل المياه الجوفية لها قانون تغذي الحياة الإنسانية، الباري عز وجل في حالات نادرة، في حالات نادرة وشاذة يجعل هذه المياه تغور، الشذوذ موجود. فإذا قد قضى الله أن تكون المرأة أقل عقلانية من الرجل، ففي بعض الأحيان حالات شاذة تجد المرأة في بعض الحالات وهي حالات شاذة ذات عقلانية وذات رغبة وهواية شديدة للأمور الفلسفية في حين أن عاطفتها متراجعة، نادر. ونادرا تجد أيضا رجالا يتمتعون بعاطفة كعواطف النساء والقدرات العقلية عندهم متراجعة. لاحظ لو أن امرأة بهذا الشكل اقترنت برجل، امرأة شاذة بين بنات جنسها اقترنت برجل شاذ بين بني جنسه، لا هذا يعيش حياة سعيدة ولا شيء معروف. نعم، وقلت لكم كان لي صديق وهو حي يرزق في بعض البلاد العربية الآن، كان يشكو إلي دائما أنه غير ساحق في زواجي. كنت أقول له ما السبب، فكان يقول لي مشكلتي أن امرأتي فيلسوفة، وأن هوايتها في الأمور العقلانية والفلسفية وما إلى ذلك، أتمنى أن أجد فيها ما يبحث الرجل عنه في المرأة من عاطفة، من هذا الشيء النسوي الذي أنا بحاجة إليه لا أجد. سبحان ربي، هذا الذي جعله الله من الشذوذ يذكر كل الأغبياء وكل الجهال وكل المتجاهلين بأن ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلف لذكر الرجل من إحداكن. هذا الكلام يسجد له العلم ويسجد له العلماء قديما وحديثا، طوعا أو كرها. هذا الموضوع انتهينا منه. بقي الشق الثاني من الحديث، يقول قال الحسن: هذا الشيء فهمنا عن نقص العقل، يقابله كمال في العاطفة، فما مشكلة نقص الدين في المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة في هذا الحديث بنقص الدين أيضا. الجواب أيها الإخوة، ولاحظوا ما أقول، نحن نمعت زيدا من الناس بأنه ناقص في الدين، ويكون له أحد معنيين مو معنى واحد. نقول فلان ناقص الدين، نعني بأن التكاليف الدينية التي خاطبه الله بها أقل من التكاليف التي خاطب بها الآخرين. طبعا عندئذ يكون هذا الإنسان ناقص في الدين، أي ناقص في التكاليف التي خاطب بها. ونقول فلان ناقص دين، نعني أنه لا يقوم بكل التكاليف التي خاطبه الله عز وجل به، يطيع الله في البعض ويعصيه في البعض. طيب، المعنى الأول لا يلحق أي تبع بمن نقول عنه ناقص دين. مثلا الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد بعد، يعني لم يبلغ بعد، نقول عنه ناقص الدين، نقول. لكن هل معنى ذلك أنه معاقب يوم القيامة لأنه ناقص في الدين؟ لا لا نعني ذلك، نعني أن الله لم يكلفه بالصلوات، لم يكلفه بالطاعات، لم يكلفه بالقربات. طبعا بينما الإنسان الذي كلف بهذا كله أكمل دينا، ولكن هذا لا يعني أبدا أن هذا الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد معاقب لأنه ناقص في الدين. وتأتي إلى رجل فاسق منحرف مرتكب للمعاصي فتقول ناقص في الدين، لكن هذا معنى ثاني. يعني ناقص دين يعني يعرض عن كثير أو قليل من أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا عندما وصف الله المرأة بنقص في دينها أي المعنيين قصاد؟ المعنى الأول يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفها بالصلاة في المحيط، لم يكلفها بالصلاة في النفاس، لم يكلفها بقراءة القرآن لا في النفاس ولا في المحيط، وهكذا. لما لم يكلفها الله بالصلاة في هذه الفترات، بل ولم يكلفها بقضاء الصلاة بعد ذلك أيضا، صح أن نقول إن المرأة ناقصة في دينها، أي إن التكاليف الدينية التي خاطبها الله بها ناقصة بالنسبة للتكاليف التي خاطب بها الرجال. هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هل نقصان دينها يحملها مسؤولية، يحملها أي جريرة يجعلها أدنى رتبة في الدين من الرجل؟ أبدا بشكل من الأشكال. فما وجه الانتقاد على شيء وصف فيه رسول الله واقعا، ولم يصف فيه رسول الله تقصيرا من المرأة. وإذا أردتم مزيدا من الدليل على هذا فانظروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وهو يطرد من أذهان هؤلاء المستشكلين هذا الوعد. ماذا يقول ربنا عز وجل في خواتيم سورة آل عمران؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هل تحتاج إلى نص أبلغ من هذا يوضح لك أن الوضع الديني للمرأة عند الله كالوضع الديني للرجل عند الله؟ تمام. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ها هنا محل البحث. صلت المرأة وصلى الرجل، صلاة المرأة تقبل بالنفس النسبة التي تقبل على أساسها صلاة حج، زكى، تطوع، صام، جاهد، تقرب إلى الله به قربة، نفس الأجر، نفس القانون الذي على أساسه يكتب الله الثواب للرجل يكتب على أساسه الثواب للمرأة. ارتكب الرجل موبقة من الموبقات وارتكبت المرأة موبقة، نفس الترتيب. لا تعلو معصية الرجل في خطورتها ولا تعلو معصية المرأة في خطورتها، الكل سواء. بالعكس تماما، الشريعة الإسلامية أكدت التسوية الدينية بين الرجل والمرأة في حين أن المجتمعات العربية والإسلامية في كثير من الحالات التي تتأثر بالجهالة وما إلى ذلك تأبى إلا أن تجعل معصية المرأة أكبر وأكثر وزرا من معصية الرجل خلافا لدين الله ظاهرا. نعم. في الغرب يمكن أن تجد هذا، يعني في الأسر التي طبعا في الغرب لا يوجد شيء اسمه عرب ولا يوجد شيء اسمه نخوة وغيره إلى آخره، موجود ولو كان قليل. انحراف الرجل إلى فاحشة من الفواحش ما أسرع ما تمحى بتوبة وبإصلاح حاله، عندئذ نقبل توبة هذا الشاب بل ندلله أيضا، إنه هذا الإنسان تاب وخلاص من زوجه ومن دبرنا عليه ورجل نعم كان منحرف، يا سلام هل استقام وما نتذكر ماضي أبدا. في حين أن المرأة إذا وقع منها هذا الذي وقع من الرجل توبة الدنيا كلها لا تكاد تمحو هذه المعصية، أليس كذلك عند كثير من المجتمعات الإسلامية والعربية الجاهلة وكثير من المجتمعات الغربية أيضا لا سيما في القرى ونحوها؟ فانظروا إلى المجتمعات البعيدة عن الدين تفاوت بين معصية المرأة والرجل بهذا الشكل، في حين أن دين الله عز وجل كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين الرجل والمرأة لا في القربات والطاعات ولا في المعاصي. كما أن الرجل إذا انحرف فإن التوبة تمحو انحرافه، فالمرأة أيضا إذا انحرفت فإن التوبة تمحو انحرافها. وسنتكلم أخيرا عن بعض العادات الجاهلية في مجتمعاتنا وضرورة امتلاخها والقضاء عليها. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال الذي قد يقوله بعض الناس، لكن قد يخطر في البال هنا سؤال أقول أحدهم، طيب يقول الباري عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صحيح هذا الكلام ساوى بين الرجل والمرأة في الدين، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. لكن شرط الله لهذه المساواة العمل الصالح. طيب المرأة المسكينة في المحيض ما صلت فلم تعمل صالحة، في النفاس 40 يوم ما صلت لم تعمل صالحة، لم تقرأ القرآن لم تعمل صالحة، في حين أن زوجها كل يوم يقرأ القرآن، كل يوم يصلي 5 صلوات. إذن الرصيد الرجل له حجم كبير من الأعمال الصالحة والمرأة لها حجم صغير من الأعمال الصالحة، إذن لا تساوي لأن الله شرط العمل الصالح. هذا هو الإشكال. ما هو الجواب؟ لاحظوا الجواب أيها الأخوة. الجواب هو أن مدار الثواب على العمل الصالح، مدار الثواب على العمل الصالح الاستجابة لأمر الله، هذا هو المقصود. فكلما استجاب الإنسان لأمر الله في موقف ما في مسألة ما فذلك هو العمل الصالح. وقد يكون هذا العمل الصالح إيجابيا وقد يكون سلبيا، أيضا يسمى عملا صالحا كما قال الفقهاء وعلماء اللغة. يعني ربي سبحانه وتعالى نهى المرأة في المحيض عن الصلاة، نهاها عن الطواف، نعم، ووقعت في هذه الحال وهي تتحرك على أن تصلي وتقف بين يدي الله، لكنها سمعت أمر الله، قالت يا ربي لبيك، لن أفعل ما قد نهيتني عنه. ابتعادها عما نهاها الله عنه وهي صلاة عبادة أم ليست عبادة؟ عبادة، ولها من الأجر على هذه العبادة ما للرجل على هذه العبادة عملا، وإن كان عبادة المرأة سلبية وعبادة الرجل إيجابية. نعم، المرأة تتحرك على أن تطوف حول بيت الله العتيق، ولكنها علمت أن الله منعها عن طواف البيت في هذه الحال، قالت لك العتبة يا رب، لن أفعل ما قد نهيتني عنه وإن كنت متحرقة، نعم، تقربا إليه واحتسابا بين يديك، لا على هذا الصبر أجرا أم لا؟ طيب نفس السبب، إنما الأعمال بالنية كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا عدم صلاة المرأة احتسابا كصلاة الرجل احتسابا ما دام القصد هو إرضاء الباري سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا أيضا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريرة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ليس معنى ذلك أنه لا ينظر إلى الأعمال أبدا، يعني الإنسان إذا ما صلى وما صام لكن قلبه طيب يقول أن الله سبحانه وتعالى شو بده بالعمل الظاهر ويريد القلب، لا، معنى كلام المصطفى أي لا يقبل العمل إلا متوجا به الدافع القلبي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فالقلب أولا والعمل ثانيا، هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويظهر هذا المعنى في موضوعنا، المرأة التي منعت من قراءة القرآن وهي تتحرك على تلاوة القرآن فأمسكت عن تلاوته، لماذا؟ لتريح نفسها؟ لا، لتلهو؟ لا. إذن لماذا أمسكت عن تلاوة القرآن؟ استجابة لأمر ربي. الاستجابة لأمر الله هي لب العبودية لله سبحانه وتعالى، إذن لا إشكال في هذا إطلاقا. انتهى هذا الحديث. فهمناه جيدا أيها الإخوة. أظن أنني قلت لكم أننا الآن في عهد الإنترنت، الآن الإنترنت يستغل منبرا لاقتحام دين الله عز وجل. كل الذين يكيدون بدين الله سبحانه وتعالى ويترصدون له ويجندون أنفسهم للقضاء على الإسلام ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، يسألون ويستشكلون ويتحدون على منبر الإنترنت وعلى صفحات الإنترنت، لماذا يقول رسولكم هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم، وهل أساء محمد إلى المرأة أبلغ من هذا الكلام؟ ومن أشياء أخرى كثيرة. طبعا دائما ربي سبحانه وتعالى لا يسخر عباده لمنجز حضاري إلا ويسخر من عباده من يجعلون هذا المنجز الحضاري خادما لدين الله، سيكون ذلك. لكن يجب علينا أيها الإخوة أن نجعل هذا الإنجاز الحضاري في خدمة دين الله، ونحن نملك الحجة الآن، لاحظتم نملك الحجة القاصمة. نعم، كما أن أولئك يحاولون أن يجعلوا من هذا الإنجاز الحضاري أداة لتحطيم دين الله، فإن على جنود الله، على عباد الله المسلمين أن يسابقوهم وأن يجيبوا عن أسئلتهم هذه، نعم، بمفاتيح الإنترنت، وأن يوضحوا هذا الذي نقوله نحن. لكن أقول هذا وحرقة القلب تجعل الإنسان يذوب ألما. المسلمون الذين في أنحاء أوروبا يشغلهم شاغل آخر، تشغلهم الخصومات، يشغلهم الهرج والمرج، تشغلهم المذاهب المتناقضة. أي مركز إسلامي في أي بقعة من بقاع أوروبا إلا نوادر تجد الخصومات دائما. هؤلاء ينافسون الآخرين، وكل حزب ما لديهم فريحون. نعم، وكم وقعت مشادة وخصومات وشقاق وضرر، وكم تدخلت شرطة، في حين أن الإنجازات الحضارية تستعمل معاول لتهديم دين الله. يا أيها المسلمين اتحدوا يا جماعة، ضعوا هذه الاجتهادات المذهبية وراء ظهوركم وسيروا على صراط واحد. إن كنتم مخلصين لدين الله لابد أن يدفعكم الإخلاص إلى هذا، فإن لم تفعلوا ذلك فهذا دليل من أقوى الأدلة على أنكم تتقنعون بالإسلام ولكنكم تنتصرون لأنفسكم. نعم، ليس سرا ما أقوله أيها الإخوة، وهذا من فضل الله أعجوبة، كنت أصحح تجارب كتابي الأخير السيدة عائشة أم المؤمنين، أصحح تجارب الطباعة، وكنت أصحح المقطع الذي كنت أتكلم فيه عن زواج سيدنا رسول الله بالسيدة عائشة، والرد على من يتهم المصطفى بتهم سيئة لأنه تزوجها وهي ابنت 9 سنوات أو أكثر بقليل. نعم، كنت أجيب عن هذا. أثناء تصحيحي لهذا المقطع طرق الباب طارق، فتحت الباب وإذا بإنسان يعطيني مغلفا، فتحت المغلف وإذا به سؤال آت من أمره من قبل إنسان يتابع الإنترنت، وجدت على صفحات الإنترنت بينما ينشر ويطرح، وجدت كلاما لواحد يسمي نفسه مايك، يوجه هذا الكلام بسؤال ساخر إلى المسلمين ويقول: لماذا تزوج رسولكم من طفلة عمرها 9 سنوات؟ هذا مرض معروف في الغرب حب الرجال الصغيرات، وهذا شذوذ وكذا وكذا، ويتابع يقول أشياء كثيرة. لاحظوا أيها الإخوة، أعجيب ترتيب رب العالمين. أنا كنت أدقق هذا المقطع من هذه التجربة، أمسكت بالقلم وأغنيت هذا البحث، أضفت إلى ما قد كنت كتبت الردود على مايك هذا بالقدر الذي يجعل هذا الإنسان ضئيلا صغيرا صغيرا كالذبابة أو البعوض التي تحاول أن تقتنص جرثومة لتفتك بها جسوم أو عقول المسلمين. نعم، قلت في نفسي ينبغي أن يكون هنالك جنود مجندة من المسلمين لمراقبة الإنترنت وللإجابة عن هذه الأسئلة التي تطرح، بل ينبغي أن نقوم بدور الهجوم للدفاع، ينبغي أن نعرف الناس بدين الله، ينبغي أن نهاجم الغرب على إساءته البالغة للمرأة، ينبغي، أنا قلت كلام كثير، ينبغي أن يطرح هذا كله. لكن من الذين يفعلون ذلك؟ هم الذين تجتمع كلمته وتتحد صفوفه ويخلصون لله سبحانه وتعالى هؤلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث لنا جندا من عنده يتسمون بهذه الصفات حتى ينالوا شرف الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذا الحديث. هنالك حديث آخر أيضا يجلجل به المبطلون ويجعلون منه مصدرا لقالة سوء في حق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. هذا الحديث هنالك من ضعفه، ولكن ليست لنا مصلحة في تضعيفه أبدا. الحديث صحيح ونغمض العين عن الدلائل التي ذكرها بعض العلماء في تضعيفه. الحديث رواه أحمد ورواه النسائي من حديث أنس بن مالك. نعم، بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. ما الإشكال الذي يوجد في هذا الحديث؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الكلام أظهر لنا علاقة الزوجين على أنها علاقة السيد بمسود، السيد هو الزوج والمسود هو أو هي الزوجة. أين هي المساواة؟ وهل تريد عبودية يفرضها الإسلام على المرأة أكثر من أن يضع في بالها إمكانية السجود لزوجها؟ صحيح ما أمر، لكنه قال يعني لو كان في شرع الله هذا الأمر لخوطبت المرأة قبل غيرها بأن تسجد لزوجها. إذن هذا دليل واضح على التفاوت الذي رسمته الشريعة الإسلامية بين المرأة والرجل، ومن ثم يجلجل المبطلون بهذا الحديث. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أيها الإخوة، أتمنى لو أن المبطلين في يوم من الأيام الذين يلتقطون ما يظنونه عوارا، ما يظنونه عوارا، أتمنى لو أنهم لم يفعلوا كما يفعل صاحب العين الحولاء. صاحب العين الحولاء ينظر فلا يرى إلا طرف، ولا يكاد يستبين الطرف الثاني. هؤلاء يتمتعون بعافية تامة وبقدرة على نظر كامل، لكنهم بتعمد وقصد ينظرون كما ينظر صاحب العين الحولة، يرون شيئا ويغضون الطرف عن أشياء أخرى حتى يستطيعوا أن ينتقدوا، حتى يستطيعوا أن يتحركوا بهجومهم. كيف؟ التقطوا ما قاله رسول الله في هذا الحديث عن حق الرجل على المرأة. فلماذا لم يلتقطوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، لا حديث واحد، من حق المرأة على الرجل؟ لماذا تعاموا عن هذا وحصروا أعينهم في ذاك؟ لو أنهم نظروا نظرة سوية إلى الأشياء، نظروا إلى ما قاله رسول الله للمرأة من حق للرجل عليه، ثم نظروا إلى ما قاله رسول الله للرجل من حق للمرأة عليه، إذن لوجدوا أنفسهم أمام دافعين اثنين دينيين يدفع كل من الرجل والمرأة إلى أن يتحمل مسؤولية حقوق الآخر. وعندئذ يحار هذا الإنسان، يترى أي الطرفين أكثر اهتماما بحق الآخر، أو الإسلام اهتم بأي الطرفين أكثر من الآخر؟ سيحار، لأنه سيجد أن الإسلام قد ذكر هذا بمثل ما ذكرت تلك تماما، بل ربما يستشكل هذا الإنسان يقول سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ساعة يهمس بأذن المرأة يقول لا لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجي، ثم يترك المرأة ويأتي إلى الرجل فيهمس في أذنه ويأمره لا بحديث وحديثين وثلاثة بأكثر. يقول طيب لماذا يفعل ذلك الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء المبطلون لا يفعلون ذلك لأنهم عبارة عن جنود، جنود أيها الإخوة، أذلاء، فقراء لهؤلاء الذين يكيدون للإسلام في الغرب. انتعلهم أعداء الإسلام في الغرب في سبيل عرض من الدنيا قليل، يفعلون ما يشاءون. ولذلك يعمون أعينه عما ينبغي أن لا يجدوا حتى لا يحرجوا، ويفتحون أعينه أمام ما يتصورون أنهم يستطيعون أن يثيروا به زوبعة ضد الإسلام وضد دين الله سبحانه وتعالى. والآن نقول نحن لا ننظر كصاحب العين الحولاء، نحن ولله الحمد ممتعون بعافية تامة، ننظر إلى كل الجهات ونصغي إلى ما قاله رسول الله للمرأة ونصغي إلى ما قاله رسول الله للرجل. صحيح قال رسول الله للمرأة لو كنت آمرا بشرا إلى آخره، لكن ماذا قال للرجل؟ قال فيما رواه الإمام أحمد: النساء، إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلام رسول الله للرجل يذكره بحقوق المرأة عليه. قال فيما رواه ابن ماجه والحاكم والحديث صحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم، كلام غريب، ما قال خيركم الذي يدفع الزكاة، خيركم الذي يتصدق أكثر، خيركم الذي يخدم المجتمع أكثر، لا، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أنا قدوتكم في هذا الصدق. طيب اسمعوا الحديث الآخر، حديث آخر يرويه الترمذي والحاكم على شرط الشيخين، صحيح الإسناد. أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجالسا ألطفهم بأهلهم. أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجالس، يعني يوم القيامة ألطفهم بأهلهم. طيب اسمعوا هذا الحديث الآخر أيضا رواه ابن ماجه والترمذي، ألا استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم ماذا قال؟ إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. إذن الأمور متساوية، إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. قولوا لخدم الغرب الذين يخططون للكيد لدين الله، قولوا لعبيده في بلادنا، لماذا تعمون أبصاركم عن هذه الأحاديث؟ ولماذا تنظرون كصاحب العين الحولاء فلا تجدون في دنيا كلام رسول الله عن الرجل والمرأة إلا ذلك الحديث الأول؟ نحن لا نفعل ذلك، نحن نقف أمام الحديث الذي تدندنون به ونقف أمام هذا الحديث ونرى من خلال ذلك كمال دين الله سبحانه وتعالى. انظروا الآن أيها الإخوة إلى الدور التربوي الذي يقوم به الإسلام من خلال تعاليم رسول الله هذه. عندما يهمس في أذن المرأة بالحديث الأول ويهمس في أذن الرجل بالأحاديث الأخرى، ما هو الدور التربوي؟ تأمل. عندما تسمع المرأة المسلمة كلام رسول الله، لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، عندما تسمع هذا الكلام وتتفاعل معه كمسلمة مؤمنة بالله عز وجل، ماذا تصنع؟ تجند كل حياتها وتجند كل ما تملك من أجل إسعاد زوجها ومن أجل طاعته ومن أجل إدخال أسباب السعادة والفرحة في قلبي، أليس كذلك؟ نأتي إلى الرجل، عندما يسمع الرجل هذه الأحاديث الأخرى بدوره هو الآخر ماذا يصنع؟ يجند كل إمكاناته وكل قدراته لإسعاد زوجته ولملاطفتها ولتمتيعها بكل مقومات السعادة. فتصوروا أيها الإخوة، عندما يتسابق الزوجان كل منهما يسبق صاحبه إلى قلبه، الزوجة انصياعا لقول رسول الله تتسابق إلى قلب زوجها بكل ما تملك من أسباب السعادة، والزوج أيضا يسابق زوجته إلى قلبها تنفيذا لأمر رسول الله. تصوروا أن زوجين هذه هي حياتهما، كيف تكون علاقة الواحد منهما بالآخر؟ هل يمكن أن تجدوا سعادة أعلى شهوة من هذه السعادة؟ مستحيل. أنا على يقين وأتحدى أن كل زوجين كل منهما يمارس تنفيذ الوصية التي أوصى بها رسول الله، كل واحد من طرفه ينفذ ما أمر به رسول الله. أنا ضامن وكفيل أن الحب بين هذين الزوجين قد يبدأ في أول الزواج صغيرا ولكنه سيظل يكبر وسيظل ينمو ولن يتراجع أبدا، هذه حقيقة منطقية معروفة. وكما قلت مرارا، إذا كان شهر العسل في حياة الزيجات التقليدية أياما أو أسابيع، فشهر العسل في حياة هذين الزوجين هو العمر كله، شيء طبيعي. عندما يتسابق كل واحد منهما إلى قلب الآخر، كل واحد ينفذ تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام، تربية رائعة، يهمس المصطفى في أذن المرأة هذا الكلام.
يعني كأنه يقول أنت ملك على قبي زوجك، أنت احفظي بس واجبك. بعدين بيتركها يروح بيحكي بقى للرجل بيقول له أنت ملك على قبي زوجك، أنت أدي لي عليك. إيه نعم، وصها وصها، والمفروض كل واحد منهم مسلم مؤمن ونفذ لدين الله عن وعي، عن وعي مو بهيك عن تقليد. هذا ما سيجري. قارنوا بين بيت الإسلامية تكون العلاقة فيه بين الزوج والزوجة قائمة على هذا النهج، كل منهما يلتزم بتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارنوا بين هذين الزوجين والحب الذي يسري بينهما، وبين زوجين تشيع بينهما العلاقة الزوجية في المجتمع الغربي. قارنوا. أصلا هل هنالك مجال للمقارنة؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلت هذا السيف خير من العصا؟ مو معقول. في الغرب الرجل يتوكى على المرأة ليستغلها، معروف، والمرأة تحاول هي الأخرى أن تتوكى عليه لتستغله، والشاطر بتغلب. ومن هنا تشيع الظنة، يعني يشيع سوء الظن بين الرجل والمرأة، كما قالت المرأة إيستر فيلر في كتابها الذي تتحدث فيه عن هذا الموضوع. المرأة تبحث من خلال زوجها عن إخضاعه لإسعافه، وهي تمارس في سبيل ذلك كل الوسائل. ولذلك تقول أنا ممن يقول للزوج مضطر أن يعدد، لأنه سيجد أن المرأة تخونه والمرأة تحاول أن تستغله. ولكن المرأة خير من الرجل؟ لا، الرجل هو خير من المرأة؟ الرجل بيمارس هذا الدور بشكل أفظع. نعم، والآخر يسيء إلى زوجته. وحسبكم أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة مصلحية وليست علاقة حب كما يقول ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا الرجل في الغرب يتزوج بعد أن يصبح كهلا، يعني بعد أن يولي الشباب. الشباب لا، الزواج ليس له حظ أبدا من شباب الرجل. الزواج ليس له حظ من شباب الرجل في الغرب. شباب الرجل للشارع لليالي الحمراء، لكن عندما يمر عهد الشباب ويأتي عهد الكهولة ويكاد عهد الكهولة ينقضي، يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى من يرعى شأنه، لأنه شيخوخ القريبة يبحث عن فتاة. الفتاة أيضا هي الأخرى تبحث عن استقرار، هي الأخرى تبحث عن مصلحتها. فلا هو يدور على أساس التضحية بذاته لإسعادها، ولا هي تضع في نفسها التضحية بذاتها في سبيل إسعاده كما يأمر الإسلام. لا هي تضحي بنفسها لإسعاد الزوج، ولا الزوج يضحي بنفسه في سبيل إسعادها. كل منهم يحاول أن يضحي بالآخر في سبيل إسعاد ذاته. ولذلك تشيع في أمريكا وأوروبا مشكلة الضرب ومشكلة القتل. الآن المشكلة التي لا حل لها لا قانونا ولا اجتماعيا ولا تربويا ولا أخلاقيا، مشكلة النساء اللائي يضربن من قبل أزواج ومن قبل خليلات ومن قبل العائلة البديلة، يعني الخلة التي حلت محل الزواج اليوم. هذا هو الذي يشيع. طيب، هذا هو جوابنا أيها الإخوة لمن جعلوا من أنفسهم عبيدا للغرب عندما ينتقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ما هو الإشكال؟ النبي عليه الصلاة والسلام وضعنا أمام ميزان ذي كفتين. الكفة الأولى الوصية التي وجهها للمرأة، الكفة الثانية الوصية التي وجهها رسول الله للرجل.
وكلا الكفتين تتمم الواحدة منهما الأخرى. طبعا نحن نتحدث عن الإسلام عندما يطبق، ولا نتحدث عن مسلمين معرضين عن إسلامهم، معرضين عن دين الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. أنا لا أتكلم عن زوجي إذا جاء في المساء إلى البيت دخل مقطبا، نعم يطلق الزفرات، سواء يعبر بذلك عن تعب جسمي أو إرهاق فكري أو غيظ نفسي، نعم. وتأتي زوجته لكي تدخل السرور على قلبه، أو لكي تدخل السرور على قلبها بواسطته، فلا تجد فيه إلا ما يوحشها، كانت تنتظر ما يؤنسها منه فلم تفاجأ منه إلا بما يوحشها، وتحاول أن تطوف من حوله وتسأله عن حاله، وإذا به يوجه إليها الكلمات القاسية، وإذا به يوجه إليها الكلمات النابية. طيب أنا لا أتخيل أبصور واقع. فإذا صبرت ثم عادت تسأله وعادت تحدثه، يمكن إذا كان رجل يعني بحسب الظاهر عامل شيخ مثلا مجهول عامل دين، يقول لها أنا ما بفاضي لك، جاي اليوم ما أريد القرآن، بدي أقرأ لي جزء القرآن، نعم، ويمسك بالمصحف ويقرأ القرآن، نعم، هذا واقع أيها الإخوة، واقع. ممكن لرجل الشارع البعيد عن الدين أن يرى هذه الظاهرة التي تظلم فيها المرأة فيجعل المسؤول عن ذلك الدين، إنه هذا دين، شوف شلون عم يرى القرآن. لا، الإسلام ظلم من قبل هذا الرجل الذي يلبس مسوح الإسلام 10 أضعاف الظلم الذي وقع عليه من رجل الشارع. نعم، من قال جلوسك مع امرأتك لتؤنسها ولتنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن 10 أضعاف؟ ولهذا الكلام التتمة، سأل تابعا إن شاء الله.